نعم. ومن المشهور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواه والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك والأستاذ أبو بكر بن فورك بضم الفاء وغيرهما.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لا يزال الحديث متواصيا حول مبحث خبر الآحاد وإفادته للعلم، والكلام هنا عن الحديث الغريب من أحاديث الآحاد. فالحافظ رحمه الله تعالى لما تكلم عليه أولا، لما تكلم على الحديث الغريب، تكلم على صفته وحده، ثم تكلم على إفادته للعلم، فبين أنه يفيد العلم النظري بالقرائن، وتكلم على القرائن وذكر منها قرينة واحدة وهي التي مضى الحديث عليها عندما تكلمنا على ما اتفق عليه الشيخان. فهذه هي القرينة الأولى التي ذكرها الحافظ في كلامه، وهي الحديث المتفق على صحته إذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما على القيود التي بينها رحمه الله. إذا لم يكن هذا الحديث منتقدا عليهما أو على أحدهما، وإذا لم يقع تعارض في مدلوله أو متنه مع مدلول حديث آخر أو متن آخر. وقد تكلمنا على هذا تفصيلا والحمد لله، وتكلمنا عن أصل المبحث الذي هو إفادة خبر الآحاد للعلم، وأصلنا المسألة على مذهب أهل السنة والحمد لله. فلا يزال الكلام مستمرا في أصل الكتاب عن القرائن التي يفيد بها خبر الآحاد العلم. فقال: ومنها، أي من هذه القرائن المشهور، إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف. فقوله المشهور هذا هو ما عرفنا صفته من قبل، ذكرنا أن حديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب. وعرفنا صفة المشهور، الحديث المشهور إيش هو؟ من يذكرنا؟ ارفع يدك قول يا طيب. ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يتواتر، هذا الأحسن. فالحديث المشهور الذي هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يتواتر، إذا كانت له طرق متباينة أي مختلفة، لأن الطرق قد تتعدد ولكنها تعود إلى شيء واحد. فالمقصود في طرق المشهور أن تكون متباينة أي مختلفة، لا تعود إلى شيء واحد، لا تعود إلى أصل واحد في السند، بل تتنوع وتختلف، فيكون عندنا طريق أول وطريق ثاني وثالث ورابع إلى آخره، وهذه الطرق مختلفة، كل طريق يختلف عن الطريق الآخر. ومن المهم فيها أن تكون سالمة من ضعف الرواة، فلا يكون فيها راو ضعيف، بل تكون جميع هذه الطرق صحيحة في نفسها من جهة الرواة. لابد أن يكون رواة كل طريق منها عدولا ضابطين. والعلل هذا تعميم بعد تخصيص، فتكون الطرق سالمة من العلل عموما، سواء منها ما كان يعود إلى ضعف أو ما كان يعود إلى غيره من الأشياء التي تعتري الاتصال، مثلا كالانقطاع والإرسال ونحو ذلك، وكمثل ما يخالفه لمن هو أولى منه، وهذا الذي نسميه بالشذوذ. فهذه كلها ألوان من العلل لا ينبغي أن تكون موجودة في طرق هذا الحديث الذي نتكلم عنه الآن، الحديث المشمور الذي يفيد العلم. متى يحصل هذا؟ إذا كانت طرق هذا المشهور متباينة، وإذا كانت سالمة من ضعف الرواة ومن العلل. وعندما نقول الصورة التي نتحدث عنها الآن هي صورة إفادة العلم، فمعنى هذا أننا لا نتكلم على الثبوت من عدمه. تنبه لها، الصورة التي نتحدث عنها الآن هي صورة الحديث الذي يفيد العلم، لا صورة الحديث الثابت الذي يثبت ويحتج به. فالحديث الذي يثبت ويحتج به قد تكون له طرق متباينة وفيها ضعف في رواتها، صحيح؟ وهذا هو ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب في موضعه. فقد يكون للحديث طرق متعددة متباينة مختلفة، لكن في كل طريق منها ضعف في الرواة، ضعف يعود إلى الاتصال، على حسب صفة الضعف الذي سنتكلم عنه فيما بعد، وهو الذي يصلح للتقوية. فتتقوى هذه الطرق بمجموعها ويصير الحديث حسنا لغيره كما سيأتي. فهذا النوع من الحديث حديث ثابت الحسن لغيره من أنواع الحديث الثابتة التي يحتج بها. فعندما تنظر إلى كلام الحافظ هذا لا يغيب عن ذهنك أصل الكلام الذي هو إيش؟ إفادة العلم، يعني المبحث الذي نتكلم فيه أصالة إفادة خبر الآحاد للعلم، ليس الذي نتكلم فيه خبر الآحاد الصحيح، لا، إنما نتكلم على في الآحاد متى يفيد العلم، فهذا شيء وذاك شيء آخر. فلا تفهمن من كلام الحافظ هذا أن الطرق المتباينة إذا كان فيها ضعف لا يحتج بها، لا، هو ما يتكلم عن الاحتجاج، وإنما يتكلم عن ماذا؟ عن إفادة العلم. هذا تنبيه، وهذا التنبيه يجرنا إلى فائدة، وهي يعني هل نفهم من كلامك أن الحديث إذا كانت له طرق متباينة ولكنها ضعيفة يتقوى الحديث بمجموعها ويصير حسنا لغيره فيحتج به، هل نفهم من هذا أنه لا يفيد العلم؟ الجواب نعم، لأن هذا هو ما يقتضيه الكلام. نحن نتكلم عن حديث الآحاد الذي يفيد العلم، فإذا كان الحديث له طرق متعددة وفي كل طريق منها راو ضعيف صار الحديث حسنا بمجموع طرقه، فهذا يحتج به ويعمل به، ولكنه لا يفيد العلم، لأن الحديث الذي يفيد العلم هو الحديث الذي صح على حسب الصفة التي شرحناها من قبل. وأما الحديث الذي نتكلم فيه الآن فإنه ليس على الصورة التي ذكرناها من قبل، بل قد يتكلم فيه بعض العلماء، يعني تجد مثلا من العلماء من يضاعف هذا الحديث يقول لا يصح من طرقه شيء، أي على وجه الانفراد لا يصح من طرقه شيء، يعني هذا الطريق بمفرده ضعيف لا يصح، وهذا بمفرده ضعيف لا يصح، لكن الحديث بمجموعه يصير له حكم آخر. فهذه الصورة تدخل تحت صورة الأحاديث التي تكلم فيها العلماء. الصورة التي ذكرناها من قبل هي صورة الحديث الذي لم يتكلم فيه أحد من العلماء، ما رواه العدول الضابطون الثقات المعروفون بالثقة والأمانة، ولم يتكلم فيه أحد من النقاد، لم يتعرض له بشيء. وأما الصورة التي نتكلم فيها الآن فمختلفة، لأن صورة الحسن لغيره لا بد أن تشتمل على ضعف، وإن صلح هذا الضعف للجبر لكن إفادته للعلم هذا شيء آخر. فهذه فائدة مهمة في هذا المبحث. قال وممن صرح بإفادته، أي بإفادة هذا النوع الذي هو المشمور بالصفة المذكورة، ممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، وهو عبد القاهر بن طارق المتوفى سنة 29 و400 من مشاهير الأصوليين. قال: والأستاذ أبو بكر بن فورك واسمه محمد بن الحسن المتوفى سنة 46، وهو من أئمة المتكلمين على مذهب الأشاعرة، وقد تأثر به البيهقي تأثرا كبيرا فقاده ذلك إلى تأويل الصفات للأسف كما وقع في كتاب الصفات. نعم.
قال: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك ابن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة لقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد عما يخشى عليه من السهو،
وبعد ما يخشى. هذه القرينة الثالثة، ومنها أي من القرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقين. المسلسل هو الذي روي على صفة معينة يشترك فيها رجال الإسناد، فيروى مثلا بصفة معينة ولتكن التحديث: حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. فهذه صفة في الأداء اشترك فيها الرجال الذين يروون هذا الحديث، فهذا مسلسل قال فيه مسلسل بالتحديث. وكمثل المسلسلات المعروفة: المسلسل بقراءة سورة الصف ونحو ذلك. فالمسلسل هو الذي روي على صفة واحدة مشتركة. المسلسل الذي نعنيه هنا هو المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني يرويه أئمة، يرويه إمام عن إمام عن إمام، فاشترك رجال الإسناد في صفة واحدة وهي صفة الإمامة، فكان مسلسلا بالإمامة أو بالأئمة. حيث لا يكون غريبا، هذا شرط في هذه الصورة، أنه لا يكون غريبا. يعني إيش لا يكون غريبا؟ يعني لا يكون بإسناد واحد، لا يتفرد به واحد من هؤلاء الأئمة. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس. إذا أصل الإسناد كالتالي: أحمد عن الشافعي عن مالك. لو الصورة هكذا فهذا غريب، لو ما في عندنا إلا هذه السلسلة فالحديث غريب، لأنه ليس يروى إلا بإسناد واحد، تفرد به أحمد عن الشافعي وتفرد به الشافعي عن مالك. لكن هو يقول: حيث لا يكون غريبا، فنحتاج في طبقة أحمد إلى من يتابعه، يبقى أحمد وغيره عن الشافعي، مع الشافعي إلى غيره، إلى الشافعي وغيره عن مالك. فصار الحديث مسلسلا بالأئمة في هذا الإسناد بعينه، أحمد عن الشافعي عن مالك، وهو مع ذلك ليس بغريب، فأحمد يشاركه غيره والشافعي يشاركه غيره وهكذا. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال. قوله عند سامعه بالاستدلال يعني ترجمها عندك هكذا: تساوي النظر. ليش؟ لأن احنا قلنا العلم النظري ايش هو؟ هو العلم الذي يحصل عن ايش؟ عن نظر واستدلال. إذا عندما يقول عند سامعه بالاستدلال يبقى هو يتحدث عن العلم ايش؟ النظر. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من أي جهة؟ من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، لأن وهذا هو الموجود في الأئمة الكبار الحفاظ الكبار. فيه من الصفات المقتضية لقبول الرواية ما يخالف عددا كثيرا من غيره. يعني أنت عندما تنظر إلى أحمد بن حنبل رحمه الله وتنظر في الصفات الموجبة لقبول روايته، الصفات الموجبة لقبول روايته إيش هي؟ عدالة وضبط، ما في شيء آخر، عدالة وضبط. طيب العدالة عند أحمد بن حنبل في غاية ما شاء الله، والضبط في أحمد بن حنبل في غاية ما شاء الله. لو أنك قرنت بين أحمد وبين غيره من طبقته فجلالته وإمامته وصفاته العظيمة التي عرف بها في الأمة تكافئ عددا من غيره. يعني أحمد بن حنبل يساوي عدد، يكافئ عدد من الرواة الآخرين. وبالمناسبة فهذا الكلام ليس كلاما بلاغيا، بل هو كلام صحيح يطبق حتى في التعارض في الرواية، يطبق حتى في التعارض في الرواية. كيف يعني؟ يعني عندما يأتي أحمد بن حنبل يخالف عددا من الرواة قد يتهيلون أن يوهموا أحمد، مثلا يعني، فهذا يطبق تطبيقا عمليا في الرواية وفي الحكم على الأحاديث. لو أن واحدا في جلالة أحمد وإمامته خالف عددا من الرواة أن قد يتهيبون أن يوهموا من كان في هذه الدرجة، بل يقولون لعل الحديث روي على الوجه. أشهر مثال يحضرني الآن حديث المسيء صلاته، رواه عدد عن عبيد الله بن عمر العمري فيما أذكر، يعني الشيخ الذي اختلف عنه لعله عبيد الله فيما أذكر، رواه عنه عدد من الرواة وعدد فيهم حفاظ على وجه معين، وخالفهم يحيى بن سعيد القطان وحده فرواه على وجه آخر. الدارقطني إيش قال؟ قال ويحيى إمام، أو قال حافظ، ويشبه أن يكون الحديث قد روي على الوجهين. يعني تهيب الدارقطني أن يخطئ من؟ يحيى بن سعيد القطان، لأنه إمام كبير. ليس معنى هذا أنه معصوم، لكن لماذا لا يحمل الأمر على الجمع؟ يعني لماذا لا نجمع بين روايته ورواية غيره طالما أن هناك وسيلة لذلك؟ فهذا الذي نقوله ليس كلاما بلاغيا، هذه فائدة مهمة، هذا ليس كلاما بلاغيا، بل يطبق عند الأئمة في أحكامهم وفي تصرفاتهم في نقد الروايات. فعندما تقارن أنت بين أحمد في طبقته وبين الشافعي في طبقته وبين مالك في طبقته، عندما تقارن بين هؤلاء جميعا وبين نظرائهم في نفس الطبقة تجد ما شاء الله يعني إمامة كبيرة وجلالة عظيمة لهؤلاء. فهذا هو معنى قوله فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه. هذه قضية الجلالة التي نتكلم فيها، اعتبر بأحوال الدنيا. وبالمناسبة هذه فائدة مهمة جدا، الحديث له ذوق، الحديث له ذوق وله ملكة. من خلال هذا الذوق ومن خلال هذه الملكة تستطيع أن تنظر في الرواية حتى ولو بمجرد النظر وتقول هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة. وكان هذا عند الأئمة، فكان الأئمة من شدة ممارستهم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون تماما الأحاديث التي يمكن أن تكون صحيحة والأحاديث التي لا يمكن أن تكون صحيحة، وتجد أن نقدهم في محله. فإذا حكموا على الحديث بأنه موضوع فهو كذلك، وإذا حكموا على الحديث بأنه صحيح فهو كذلك. هذه الملكة إذا أردت أن تنظر إليها فإنها ترتبط ارتباطا وثيقا بأحوال الناس العادية. علم الحديث هو علم الروايات، فلان ينقل إليك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند معين، اعتبر هذه الأخبار بالأخبار التي تأتيك في هذه الدنيا. أنت الآن عندما يكون عندك رجل كبير شيخ من الشيوخ عالم من العلماء ولهم مجموعة من التلاميذ المختصة به، من البدهي أنك إذا أردت أن تعرف أخبار هذا العالم تنظر إلى من؟ إلى هؤلاء التلاميذ. هذا من ناحية العلم ومن ناحية الدنيا أيضا. هناك مثلا الوزراء والكبراء وما أشبه، الوزراء لهم حاشية، وهناك ما يسمى بالمتحدث، المتحدث الرسمي والمتحدث كذا والمستشار إلى آخره. وبالتالي إذا أردت أن تعرف أخبار هؤلاء فإنك تسمع من؟ تسمع هؤلاء المتحدثين، وهم لسان هذا الكبير، وهم أعرف الناس به، وهم أدرى الناس به. هذا موجود في علم الحديث. علم الحديث يأتي إلى الإمام المعين يقسم أصحابه إلى طبقات. إذا كان الإمام مكثرا من أئمة الرواية المكثرين الذين يجمع حديثهم وتدور عليهم الرواية، تجد العلماء يقسمون أصحابهم إلى طبقات. الطبقة الأولى هي الطبقة التي لازمته وصاحبته ومارست حديثه وكانت أعلم الناس به، وبالتالي يكون إليها المرجع في حديث هذا الشيخ. الطبقة الثانية هي طبقة أشد، هي طبقة أقل لزوما، يعني كمثل ما هو موجود بيننا. أنا مثلا موجود بينكم، معروف أنه زيد وعبيد وبكر وعمر هم أرسق الناس بهذا الوجه، ومعروف أن في طبقة ثانية ربما تجلس معي بعض المجالس، ربما هي موجودة مثلا تحضر في بعض الدروس، ربما تتصل علي في بعض الأحيان، فهذه أنت تصنفها على أنها طبقة إيه؟ متأخرة شوي، طبقة ثانية أو ثالثة إلى آخره. وربما يأتي شخص ما أعرفه أصلا، هو حضر مجلسا عابرا فسمع كلاما فنقله، فهذا يتطرق إليه الوهم، وبالتالي إذا خالف الطبقة الأولى وهم زيد وبكر وعمر إلى آخره يكون الحكم للطبقة الأولى لا لا. هذا هو ما يحدث في علم الحديث بالضبط. جميع الأحكام التي تراها أمامك وجميع القواعد وهذه الأشياء التي ينبني عليها النقد والتصحيح والتعليل للروايات هي مبنية على هذا النظر. فعلم الحديث علم له ذوق وله ملكة، ويقوم على ممارسة الأخبار، يقوم على ممارسة الأخبار. فنعود إلى كلام الحافظ، يقول: لا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس، يعني هو يتكلم حتى عن أخبار الناس عموما، ما يتكلم عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. فنتكلم في أخبار الناس، لو أن هناك رجلا معروفا عندك بأنه عدل جدا، تقي، ورع، صالح، لم تجرب عليه كثيرا، بل قد يكون ما شاء الله في الاجتهاد والصيام والقيام في أعلى ما يكون، ومن ناحية ضبطه أنت تعرف عنه أنه عاقل وحافظ وضابط لما يسمعه ولما يراه. لو أتاك رجل من هؤلاء وقال لك: سمعت فلانا يقول كذا، هل تتشكك في صدقه؟ لا، هذا موجود في أخبار الناس. طيب، في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، واحد مثل مالك رحمه الله لو حدث بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هل نتشكك في صدقه؟ لماذا؟ لأنه اجتمع له من الصفات ما يوجب لنا أن نصدقه إذا روى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف من عدالته وضبطه وصدقه وأمانته وإمامته، واشتهر بين الناس في ذلك حتى أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يتشكك أحد في صدقه. ولهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على قواعد الجرح والتعديل وصفة من تقبل روايته، نتكلم أول حالة على الذين اشتهر تعديلهم وعرف القول في إمامته بين الناس، فهؤلاء لا يسأل عنه. هذه أول حالة، أول حالة من أحوال الرواة، من اشتهرت عدالته وإمامته بين المسلمين فهذا لا يسأل عنه أصلا. يعني ما نحتاج إمامك في الإسلام مالك عن نافع عن ابن عمر، تفتح كتب مالك حلوي ما تحتاج، واضح؟ الشافعي، أحمد بن حنبل، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، يحيى بن سعيد القطان، أئمة كبار. إذا وجدتهم أمامك في الإسناد يبقى خلاص فرغنا من أحوال هؤلاء، ننظر في من فوقه أو في من دونه، لكن ما تفتح كتب الجرح والتعديل حتى تبحث في أحوال هؤلاء. واضح؟ فهذا هو المقصود. فمن اشتهار عدالة هؤلاء وإمامتهم بين الناس، لا يتشكك أحد أنهم إذا حدثوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكونون صادقين فيه. قال رحمه الله: فإذا انضاف إليه، أي إلى مالك مثلا، من هو في تلك الدرجة، ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السلام. لأن مالكا نعم لا يكذب، لكن ربما غلط، ربما سهى، ربما نسي. فعندما يتابعه شخص آخر تبتعد هذه المفسدة، لا يكون هناك احتمال للسهو أو النسيان أو ما أشبه. فهذه هي القليلة الثالثة التي هي إيش؟ الحديث إذا رواه أئمة، إذا كان مسلسلا بالأئمة المتقنين وتابعهم غيرهم، فإن هذا يفيد العلم النظري. طبعا على ما أصلنا في تفصيل المسألة، نحن ما نحتاج إلى متابعة أصلا على ما سبق شرحه. لو أن حديثا رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا حديث يفيد العلم على طول. تابعه أحد لم يتابعه أحد، على حسب ما شرحنا في تفصيل المسألة حتى لا نكرر. قال رحمه الله: وهذه الأنواع التي ذكرناها،
قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلم. وكون غيره لا يحصل له وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك بقصوره عن الأوصاف المذكورة، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم.
طيب، الأولى ليست عندي، والله أعلم، الأولى ليست عندي. قال رحمه الله: وهذه الأنواع التي ذكرناها، يعني التي مضى ذكرها في القرائن، لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلم. هذا واضح معنا. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة، وفي بعض النسخ زيادة التي ذكرناها، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. هذا جواب عن شبهة أخرى من الشبهات عند القائلين بأن حديث الأحاد لا يفيد العلم. أذكركم بالكلام، إحنا إيش قلنا؟ قلنا لهم شبهات، عالجنا اثنتين في أول الكلام، وقلنا في بقية ستأتي. فمر معنا في المجلس الماضي شبهة، إيش هي؟ من يذكر؟ نعم؟ لا، هذا الذي ذكرناه في المجلس، هذا المتعلق بالصحيحين. أيوة، هذا أحسن. لما قالوا من الإجماع على العمل لا على الصحة، فهذه شبهة جديدة تأتي معنا الآن في الكلام، أجاب عنها الحافظ رحمه الله في ثنايا الكلام. من شبهتهم أنهم يقولون: نحن لا يحصل أو لا نجد أن العلم يحصل بهذه الأخبار لكل أحد. يعني يقولون لنا: أنتم يا جماعة تقولون حديث الأحاد يفيد العلم، لو كان كما تقولون لاشترك فيه الناس وأجمعون، لكان العلم حاصلا للإيه؟ للناس أجمعين. وبضرورة الواقع أنه ليس كذلك، يعني أخبار الأحاد التي استوفت الشروط التي ذكرناها من قبل، هل يحصل بها العلم لعامة الناس؟ حتى يمكن ما يكونش سمع عنها أصلا. من أخبار الأحاد هذه ما لا يحصل العلم به أصلا للعوام، لا يكون قد سمع به أصلا، فكيف أن يكون مفيدا للعلم له؟ فهذه شبهة عندهم، يقولون لو كانت أحاديث الآحاد تفيد العلم لاشترك في ذلك الناس أجمع. وهذا قائم على شبهة أخرى في التأصيل، وهي أن العلم لا يتفاوت بين الناس، وهذه التي ذكرناها في أول المجلس لما قلنا عندهم تأصيل فاسد، وهو ماذا؟ أن العلميات لا تتفاوت. فبناء على هذا التأصيل الفاسد قالوا العلم لا بد أن يستوي فيه الناس أجمعون كالمتواتر. إحنا عندما تكلمنا على المتواتر، عندما يأتينا خبر متواتر قد استوفى الشروط التي سبق تفصيلها، هل يفرق في ذلك بين عالم وغير عالم؟ هذا علم كما ذكرنا اسم علم إيش؟ ضروري. العلم الذي يفيده المتواتر علم إيش؟ ضروري، يعني يضطر الإنسان إلى تصديقه، هو عالم هو جاهل كما مر معنا في الكلام. فهم أصلوا على هذا، فهموا أن العلم لا يكون إلا هذا، العلم الذي يفيده الخبر لا يكون إلا هكذا، لا بد أن يشترك فيه الناس أجمع. فهذا راجع إلى التأصيل السابق وقد أبطلناه والحمد لله. فما ذكرناه من الجواب هو الذي يصلي هنا تبا. نقول من الذي قال لكم إن العلميات لا تتفاوت؟ اليقين يتفاوت والعلم يتفاوت، ليس يقين الأنبياء كيقين غيرهم، ليس يقين الصالحين كيقين غيرهم، والإيمان يزيد وينقص. وقد عرفنا أن هذه الشبهة لها تعلق بمسائل إيش؟ بمسائل الإيمان. فكذلك هنا، فهذا العلم الذي نتحدث عنه في أخبار الآحاد إنما يحصل لمن كان ممارسا لهذه الأخبار، وأما شخص لا يمارسها فبطبيعة الحال لا يمكن أن يحصل له هذا العلم، وبالتالي لا يكون حجة على من حصل له هذا العلم. لأنه باختصار، هل جهل الجاهل حجة على علم العالم؟ بالطبع إيش؟ لا. العالم حصل عنده علم بمسألة معينة، والعامي ما يعرفها. إذا نقبح في العلم الذي حصل عند العالم، بما أن هذه المسألة لم يعرفها هذا الجاهل، وبالتالي فأنت يعني ما نسلم بهذا العلم الذي حصل لك؟ فهذه في الحقيقة شبهة غريبة، لكنها قائمة على تأصيل فاسد، وهو أن العلميات لا تتفاوت ولا تتفاضل، ولا بد أن يشترك فيها الناس أجمع. وهذا موجود بكل أسف في كتب الأصول، موجود في كتب الأصول يعبرون بمثل هذه التعبيرات، وأن الضروريات لابد أن يشترك فيها الناس. وهذا من أخطر شبهات المتكلمين في الحقيقة، فانتبه لهذا عندما تقرأ كتب الأصول، وعندما تقرأ يعني بعض المطولات في علم المصطلح، وكذلك عندما تقرأ بعض الكتب في العقيدة، انتبه لهذا التأصيل ولهذه العبارة الفاسدة. يقولون الضروريات لابد أن يشترك فيها الناس، فالذي يختلف فيه الناس ليس ضروريا. لازم هذا التأصيل حتى تعرف خطورة الأمر، لازم هذا التأصيل أن العلم بالله تعالى ليس ضروريا. لماذا؟ لأن الناس مختلفين فيه. تجد هناك من الملاحدة من ينكر وجود الله تعالى أصلا، وهم خلائق لا يحصيهم إلا الله، ما هم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. طيب الآن يصير العلم بالله تبارك وتعالى أمرا غير ضروري، معاذ الله من هذا. والبدع دليل الكفر كما قال السلف، نسأل الله السلام. ثم قال رحمه الله في ختام هذا المبحث، ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها اللي هي في القرائن، أن الأول يختص بالصحيحين، النوع الأول خاص بالصحيحين فقط، ما اتفق عليه الشيخان بالقيود التي ذكرناها وبحثنا فيها. والثاني بما له طرق متعددة، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما. والثالث بما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. توقف الآن عند هذه العبارة. أولا في قوله فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، إشارة واضحة إلى تفسير العلم النظري عند الحافظ. نحن قلنا العلم النظري عند الحافظ عبارة عن إيش؟
عن غلب الظن. وقلنا هو صرح بذلك في النكت، وها هو تصريح في النزهة، لأنه يقول يمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. يعني هو متى يقطع بالصدق؟ عندما تجتمع هذه القرائن الثلاث في حديث واحد. طيب هو يقول إنه بدون اجتماع هذه القرائن الحديث يفيد الإيه؟ العلم النظري. يعني بدون أن تجتمع هذه القرائن، يعني الحديث الذي في الصحيحين فقط هذه قرينة واحدة، فالحديث هذا يفيد العلم النظري. فالحديث بدون اجتماع هذه القرائن يفيد العلم النظري، وباجتماع هذه القرائن معا يقطع بصدقه. بل يقول فلا يبعد، يعني حتى ما جزمش، حتى لم يجزم، قال فلا يبعد القطع بصدقه. يبقى نفهم أن العلم النظري عند الحافظ ليس قطعا، ليس يقينا، وإنما الغالب. فهذه فائدة مهمة في هذه العبارة في تفسير المراد بالعلم النظري عند الحافظ. ثم نقول بعد ذلك، بعد هذا التنبيه، قضية إنه اجتماع وجود الثلاثة في حديث واحد هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل. يعني إيش؟ يعني إن أريد بهذه القرائن ما ذكرناه مثلا من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك فهذا لا وجود له في الصحيح. لماذا؟ لأن الشيخين لم يخرجا للإمام الشافعي رحمه ولا للإمام أحمد أيضا إلا في صحيح مسلم. يعني الشك مني الآن، أعتقد أنه في حديث صحيح مسلم من رواية أحمد رحمه الله يراجع هذا، لكن بالنسبة للشافعي رحمه الله لا وجود له في الصحيح. فإن أريد باجتماع القرائن السابقة صورة معينة وهي التي ذكرت في التمثيل، لأنه عندما مثل بماذا؟ بأحمد عن الشافعي عن مالك. فإن أريد هذا المثال المعين فهذا لا يمكن أن يتحقق في اجتماع القرائن الثلاث، لأنه ليس هناك حديث في الصحيحين بهذه الترجمة. لكن من حيث الإجمال يمكن، اللي هو ما رواه أئمة، ما رواه أئمة، نعم هذا موجود في الصحيحين ولا شك. فإذا كان هناك حديث أخرجه الشيخان يبقى تحققت القرينة الأولى، وله طرق متعددة متباينة يبقى تحققت القرينة الثانية، وهو مع ذلك في بعض طرقه مسلسل بالأئمة، مسلسل بالأئمة، رواه بعض الأئمة عن بعض، فقد اجتمعت القرائن الثلاث في حديث واحد. فهذا من الحافظ رحمه الله تعالى. وطبعا يدخل في هذا رواية أحمد عن الشافعي عن مالك إذا كان لحديث متن في الصحيح. تنبه إلى، يعني إذا كان الحديث قد رواه أحمد عن الشافعي عن مالك إلى منتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمتن معين، الإسناد هذا ليس في الصحيحين، لكن قد يكون المتن في الصحيحين بطريق آخر، فهذا يدخل في الصورة طبعا، لأن المتن قد خرجه الشيخان في صحيحيهما واجتمعت فيه القرائن الأخرى فهو صحيح. لكن أنا أردت أن أنبه فقط على أن هذه الترجمة التي هي أحمد عن الشافعي عن مالك ليس لها وجود في الصحيح. نكمل إن شاء الله.
قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد.
هذا عود إلى الحديث الغريب، كما ننبه دائما أربط الكلام بعضه ببعض. نحن نتكلم أصالة في ماذا؟ في خبر الأحد، وتحديدا في الحديث الغريب. نحن في الحديث الغريب الذي هو قسم من أقسام الأحد. فتكلمنا على مبحث إفادة العلم، نعود مرة أخرى إلى الحديث الغريب، ونتكلم الآن على أقسام الحديث الغريب. الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين باعتبار موضع الغرابة، باعتبار موضع الغرابة. فالغرابة إما أن تكون في أصل السند، إما أن يكون موضع الغرابة في أصل السند. ما المقصود بأصل السند؟ أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه. قضية المدار هذه، طبعا هذا مصطلح شائع عند المحدثين، يقول مدار الحديث على فلان أو الحديث يدور على فلان. يعني إيش يدور على فلان؟ يعني هو أصل الرواية مهما تعددت الطرق فإنها تعود إليه. كما ذكرنا حديث الأعمال، حديث الأعمال له إسناد ثابت ثم تتعدد الأسانيد بعد ذلك. من عند يحيى بن سعيد الأنصاري تتعدد الأسانيد. يبقى عندما نقول مدار الحديث على يحيى بن سعيد، يعني إيش هذا؟ يعني الطرق مهما تعددت تعود في النهاية إلى يحيى بن سعيد. قال وهو طرفه الذي فيه الصحابي. هذا المقصود بأصل السند، الطرف الذي فيه الصحابي، المنطقة التي يقوم فيها الصحابي ومن يروي عنه. فالغرابة إما أن تكون في هذا الموضع إنه لا يرويه عن الصحابي إلا شخص واحد فقط، يعني الغرابة تقع في هذا الموضع من الإسناد، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. يبقى هذه الصورة الثانية. الموضع الثاني للغرابة أن لا تكون الغرابة في أصل السند في الطرف الذي فيه الصحابي، ولكن تكون في موضع آخر من الإسناد. كمثلا عندنا صحابي يروي الحديث عنه ثلاثة من التابعين، يبقى صار في أكثر من واحد عن الصحابي ولا لا؟ يبقى كده في غرابة ولا لا؟ في غرابة ولا ما فيش؟ مفيش، معه ثلاثة عن واحد، ثلاثة من التابعين يروي الحديث عن واحد. احنا ما نتكلم عن طبقة الصحابة، نتكلم عن طبقة التابعين الآن. فطبقة التابعين الرواة عن الصحابي كان واحد ثلاث مثلا، يعني يبقى في غرابة ولا مفيش؟ مفيش. يبقى ليست الغرابة هنا، ولكن هؤلاء الثلاثة يأتي مثلا عن اثنين منهم يروي عدد من الرواة، يروي عن الثاني والثالث، لكن عن الأول هذا يتفرد عنه شخص واحد فقط. ما روى الحديث عن الأول هذا، عن التابع الأول، إلا شخص واحد فقط. مش عايزين نطلع الصبورة، بس احنا طلعنا على الصبورة في الحاجات دي كتير إخوة اللي كانوا موجودين معنا، فأرجو يكون الصورة واضحة. فيروي عن هذا الواحد شخص واحد فقط. يبقى الغرابة وقعت بالنسبة، هذا هو معنى قولنا الغريب النسبي كما سيأتي، بالنسبة لهذا الشخص، بالنسبة لهذا الشخص أنه لم يرويه عنه إلا واحد، لكن الحديث نفسه رواه أكثر من واحد، الحديث نفسه رواه أكثر من واحد. أيوة أكمل.
قال فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعبة،
وقد ينفرد به راو عن ذلك
كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك.
طيب، إذا هذا القسم الأول الذي ذكرناه الذي تكون فيه الغرابة في أصل السنة، يعني إيش؟ يعني في الطرف الذي فيه الصحابة. مثاله قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فين الصحابي؟ ابن عمر هذا الصحابي. من الذي روى عنه؟ عبد الله بن دينار. هذا كم شخص؟ شخص واحد فقط. طالما انه تفرد به يعني لم يرويه عن ابن عمر الا عبد الله بن دينار، يبقى تحقق فيه شرط الغرابة المطلقة ولا لا؟ لانه لم يرويه عن الصحابي الا شخص واحد. وصورة اخرى تندرج تحت هذا النوع ان يسري التفرد الى بقية الطبقات، يعني التفرد وقع في طبقة التابعين واستمر أيضا في الطبقة التالية أو الطبقة التالية، وقد يستمر إلى المنتهى لكنه نادر جدا. فإن وقعت هذه الصورة فهذا يدخل أيضا في الغرابة المطلقة ولا شك، لأن المسألة تدور حول العلة وجودا وعدما. نحن قلنا علة الغرابة المطلقة هي ماذا؟ أن يرويه عن الصحابي شخص واحد. طالما أن هذا موجود إذن الغرابة المطلقة موجودة، سواء تفرد عن هذا الشخص الواحد، يعني استمر التفرد في جميع الطبقات أو لم يستمر. فإذا استمر التفرد في جميع الطبقات بعد ذلك أو في بعضها فهذا يدخل أيضا تحت الغرابة المطلقة. مثال كحديث شعب الإيمان معروف طبعا، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. أين الصحابي؟ أبو هريرة. أين الذي روى عنه؟ أبو صالح. شخص واحد إذا تحقق فيه الإيش؟ الغرابة المطلقة. وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، يبقى استمر التفرد في الطبقة التالية أيضا في طبقة الآخذين عن أبي صالح. فتفرد عن الصحابي تابعي، وتفرد عن التابعي تابعي. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزاري والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. إذا هذا موجود وواقع في الأسانيد أنه ربما يستمر التفرد في أكثر الطبقات أو في جميعها، وفي هذه الصورة الثانية في جميع الطبقات، هذا نادر جدا، هذا نادر جدا أن تجد حديثا ينفرد به المخرج من عصره إلى الصحابة. يعني مثلا لو تكلمنا على الطبراني هو يقول إنه أمثلة هذا في مسند البزار وفي معاجم الطبراني أو في معجم الأوسط للطبراني، وكذا في الصغير طبعا. إذا تكلمنا على مثل هذين يندر جدا أن تجد حديثا تفرد به الطبراني إلى منتهاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نادر جدا. لكن في أكثر الطبقات يوجد، ومثاله حديث الأعمال، لأن حديث الأعمال استمر التفرد فيه إلى كم طبقة؟ إلى طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني الأخذين عن الأتباع، الأخذين عن التابعين، إلى طبقة أتباع التابعين استمر التفرد إلى هذه الطبقة. نعم.
قال والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد
في بعض النسخ لذلك سمي لذلك،
سمي لذلك نسبيا لكون التفرد،
سمي لذلك لكون التفرد،
سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
هذا الذي ذكرناه آنفا، الفرد النسبي هو الذي يقع فيه التفرد في غير الموضع الذي فيه الصحابي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، كالصورة التي ذكرنا رواها عن الصحابي ثلاثة، رواها عن اثنين عدد، ورواها عن الثالث واحد فقط. إذا التفرد كان بالنسبة لهذا الشخص المعين الذي وقع عنده التفرد، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا لأنه رواه عدد آخر عن الصحابي، ورواه كذلك عن هؤلاء العدد عدد آخر. نعم.
قال ويقل إطلاق الفرد عليه
الفردية،
ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته،
كثرة الاستعمال وقلته،
من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان.
هذا مبحث آخر تحت تقسيم الحديث الغريب. احنا قلنا ان الحديث الغريب ينقسم الى غريب مطلق وغريب نسبي، او الغرابة تنقسم الى غرابة مطلقة وغرابة نسبية. طيب اذا تكلمنا على الفردية، على مصطلح الفردية مع مصطلح الغرابة، اذا تكلمنا على الحديث الفرد، فهل هناك فرق بين الفرد والغريب؟ هذا الجواب الآن. قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. الضمير هنا يعود على ماذا؟ على الفرد النسبي. هذا الفرد النسبي الذي تكلمنا فيه يقل إطلاق الفردية عليه، يعني الحديث الذي يتحقق فيه شرط الغرابة النسبية يقل عند العلماء أن يسمى حديثا فردا، يعني يقال هذا حديث فرد. يقل إطلاق هذا المصطلح على هذه الصورة التي ذكرناها التي هي صورة الغرابة النسبية. لماذا؟ قال: لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاح. هذا صحيح، الترادف في اللغة طبعا ظاهر، وإن وجدت بعض الفروق اللغوية طبعا عند التوسع في هذه المسألة، لكن المعنى الإجمالي واحد. ومن ناحية الاصطلاح كذلك، الغريب ما تفرد به راوي، والفرد كذلك ما تفرد به راوي. البيقوني يقول إيش؟ وقل غريب ما روى راو فقط. فمن ناحية الاصطلاح صورة الغريب هي صورة الفرد، ما في إشكال، ما في فرق. إنما التفريق يأتي من ماذا؟ قال إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. يعني استعمال المصطلح نفسه، المصطلح معناه واحد، مصطلح الغريب هو مصطلح الفرد، لكن استعمال كلمة غريب واستعمال كلمة فرد، من هنا يأتي التفريق. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. علم على هذه العبارة واحفظها قاعدة: الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. فعندما أسألك فأقول لك: متى يقال هذا حديث فرد؟ فإنك تجيب: إذا كان التفرد في أصل السند، اللي هي صورة الغرابة الإيه؟ المطلق، اللي هي صورة الفرد المطلق. فعندما يقال هذا حديث فرد، فاعلم أن التفرد وقع في أصل السند، واعلم أن الفردية هنا فردية إيه؟ مطلقة. وعندما أقول لك: متى يقال هذا حديث غريب؟ فإذا التفرد نسبيا، إذا كانت الغرابة نسبية. وبناء عليه أسألكم الآن: حديث الأعمال يقال فيه غريب ولا فرد؟ طيب أنت أجبت بها، يقال فرد. لماذا؟ لأن التفرد وقع في أصل السنة. حديث النهي عن بيع الولاء وهبته يقال فيه فرد. حديث شعب الإيمان يقال فيه، هذه الأمثلة التي مرت بنا، حديث شعب الإيمان يقال فيه فرد. لكن الحديث اللي أنا ذكرته صفته من شوية يرويه ثلاثة وعن اثنين إلى آخره، نقول فيه حديث إيش؟ غريب. تقول هذا حديث غريب. ودائما العلماء عندهم تقييدات، وهذا موجود عند الترمذي خاصة، يقول: غريب من حديث فلان، غريب من حديث فلان. فهذا يكون أظهر في الدلالة على الغرابة الإيه؟ النسبية. لو أنه قال غريب فقط لعرف المراد، ولكن هو يؤكده فيقول: غريب من حديث فلان، فيمص على أن المقصود بالغرابة غرابة نسبية. لكن هنا فائدة مهمة جدا من الحافظ رحمه الله، يقول: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، الاسم الذي هو فرد وغريب. فرد هذا اسم ولا فعل؟ اسم. وغريب اسم. يبقى عندما نقول هذا حديث فرد، هذا حديث غريب، فالتفريق يأتي من الحيثية التي ذكرناها. لكن إذا تكلمنا على الفعل، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق، فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي، أي على حد سواء: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. تفرد ده اسم ولا فعل؟ فعل ماض. أغرب فعل ماض. يستعملون الفعلين في الصورتين بلا تفريق. يبقى عندما يريدون أن يتكلموا على الراوي الذي تفرد، على فعل التفرد الذي حصل، يقولون فلان تفرد فلان أفرد، يستعملون تفرد سواء كان الفرد مطلقا أو نسبيا ما في فرق، ويستعملون أفرد سواء كان الفرد مطلقا أو نسبيا. أنا أيضا عندما أسألك فأقول لك حديث الأعمال تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري وهكذا يقول العلماء، طيب ينفع نقول أغرب؟ ينفع ما في مشكلة. وكذلك في الصورة الثانية التي ذكرتها صورة الفرد النسبي يصبح أن نقول في هذا الذي تفرد عن التابعي تفرد وأغرب. وأما من حيث الاسم كما ذكر الحافظ فإنهم يفرقون وقد يأتون بالتقييد على حسب ما شرحته. نعم.
قال وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم
مواقع
ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم.
هذا استطراد منه رحمه الله، تكلم على مبحث مباين تماما لما نتكلم فيه الآن، لكنه نبه عليه بالمناسبة، يعني هو يتكلم بالأصالة على الفرق بين الفرد والغريب، فنبه على مسألة تشبه هذه مسألة تماما وهي الفرق بين المنقطع والمرسل. حتى نفهم الكلام إلى حين يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى، المنقطع هو الذي سقط من وسط إسناده راوٍ فأكثر بشرط عدم التوالي. خلينا نتكلم على الصورة الأولى، إذا كان في سقط في وسط الإسناد راوي واحد فقط، يعني زيد عن بكر وزيد هذا لم يسمع من بكر، يبقى هذا اسم انقطاع في وسط السند هذا، يبقى هذا اسم انقطاع، يقال هذا حديث منقطع. وأما المرسل فهو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي عن التابعي مثلا سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اسمه مرسل. طيب هل هناك فرق بين المنقطع والمرسل؟ سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. المقصود هنا أن ينبه الحافظ على أن الاختلاف في الفرق بين المنقطع والمرسل كالاختلاف في الفرق بين الغريب والفرد. قال فأكثر المحدثين على التغاير، على أن صورة المنقطع مغايرة لصورة المرسل، لكنه عند إطلاق الاسم الذي هو إيه؟ منقطع ومرسل، فما يطلقون عليه الاسم منقطع يختلف في صورته عن الذي يطلقون عليه اسم المرسل. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا، يعني سواء كانت صورة المرسل أو صورة المنقطع، يعني عندما يأتون إلى صورة المرسل التي هي ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يتكلمون على هذا التابعي يقولون أرسله سعيد بن المسيب، أو إذا كان الحديث يعني من الإسناد من تحت، لو اختلف مثلا على سعيد رواه عنه شخص يعني موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الصحابي، ورواه شخص بعدم ذكر الصحابي، فيقولون في الذي لم يذكر الصحابي أرسله، يبقى استعمل الفعل أرسل، استعمل الفعل مع الحديث الذي صورته صورة الإرسال. وكذلك في المنقطع عندما يأتي في وسط الإسناد زيد عن بكر وزيد هذا لم يسمع من بكر، يقولون إذا كان في أحد روى عن زيد بهذه الصورة يقولون أرسله فلان، لو جه مثلا أحمد أو محمد أو إيش يقولون أرسله محمد، أي رواه عن زيد منقطعا، رواه عن زيد منقطعا، فيستعملون أرسله الذي هو الفعل، يستعملون الفعل في صورة المنقطع وفي صورة المرسل على حد سواء. قال ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناهم وقل من نبه على النقطة في ذلك. لكن الحقيقة أن الذي أطلق على كثير من المحدثين أو على طائفة منهم على الأقل أنهم لا يفرقون بين المرسل والمنقطع هو معذور، لأن هناك استعمالا لاسم المرسل فيما صورته صورة الانقطاع، وهذا معلوم لا يمكن طبعا أن يخفى على مثل الحافظ رحمه الله تعالى، وبالذات في كتب المراسيل يقولون فلان عن فلان مرسل، يبقى استعمل اسم ولا فعل؟ استعمل اسم فيما صورته صورة المنقطع مش المرسل. فالذي نسب إلى المحدثين طائفة منهم أو أكثرهم أنهم لا يفرقون بين المنقطع والمرسل عمدته هذا، أنه جاء بكثرة عن الأئمة أنهم كانوا يطلقون المرسل على ما صورته صورة المنقطع، لكن على كل حال الذي استقر عليه الاصطلاح التفريق بين المصطلحين، فصورة المنقطع غير صورة المرسل، والتفصيل إن شاء الله تعالى يأتي فيه. أكتفي بهذا القدر.